حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني علي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى بي بأس أم جنون أنا اذهب.
هذا سليمان حديث سليمان بن سرد ذكر هذه القصة استب رجلان فغضب أحدهم اشتد غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال ذهب عنه ما يجد فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل ذهب الرجل وقال قل تعوذ بالله من الشيطان يقول له تعوذ بالله من الشيطان فقال أسرى ببأس أسرى بضم يعني تظن بجنون أنا مجنون أنا اذهب. هذا يدل على أن غضبه باقي مع أنه لم يزل عنه وإلا لما قال ما قال قل أسرى أتظن. وفيه من الفوائد مشروعية الاستعاذة من الشيطان عند الغضب وأنه من أسباب إزالته وكذلك أيضا من أسباب إزالة الغضب كونه يغير حاله إذا كان جالسا واقفا يجلس إذا كان يتلاقى أو يخرج من المكان أو من البيت. ومن أسباب الغضب الوضوء وصلاة ركعتين جاء هذا في بعض الأحاديث. نعم وهذا والشاهد يقول استب رجلان هذا من السباب منهي عنه هذا السبب هو الذي سبب غضب هذا الرجل وهذا الكلام. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت ليخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
قولوا تلاحى يعني تنازع والتلاحى التنازع والتجازل وهذا هو شد الترجمة فمنع السباب واللعن. تلاحى نرجان تنازع وفيها أن الخصومات والنزاع والجدال قد يكون سبب في الحرب عن الخير. أراد النبي أن يخبرهم بذات القدر فلما تنازع هذا الرجال رفعت فحرموا من هذا الخير. يريد على التنازع والتجادل والخصومات والنزاع والجدال قد يكون سبب في حرمان الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ليلة القدر وأراد أن يخبر الناس بها فلما تنازع هذان الرجلان أنسيها فرفعت. وقالوا عسى أن يكون لكم أن يكون خيرا لكم يعني عسى أن يكون خيرا لكم فتجتهدوا في العمل في ليالي العشر كلها فيكثر العمل الصالح بخلاف ما إذا كان إذا اجتهد في ليلة واحدة لو عينت وترك العمل في باقي ليالي العشر عسى أن تكون خيرا لأن لو عينت في ليلة اجتهد في ليلة وترك العمل في باقي ليالي العشر ولهذا قال عسى أن يكون خيرا فتجتهدوا في ليالي العشر كلها فتكثر أعمالكم الصالحة ويكثر الثواب والأجر. نعم
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن معرور هو ابن سبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا قلت نعم قال أفنلت من أمه قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
نعم هذا حديث أبي ذر في هذه القصة والشاهد قال سببت رجلا فنلت منه فقال أسببت فلانا والترجم ما ينهى من السب عن السباب. قال أبو ذر رضي الله عنه كان له غلام يعني عبد ملكة فكان عليه بردة وعلى غلامه بردة يعني ثوب يعني حلة مكونة من قطعتين لبس قطعة وألبس غلامها قطعة أخرى يعني مثلا شد نصف الأسفل بهذه البردة وأعطى غلامه كذلك ولبس على الكتف شيئا آخر ولا وكذلك أيضا العبد المملوك أعطاه شيئا آخر فقيل له لو أخذت هذا فلبست كان حلة واحدة، يعني لأن أبا ذر عليه إزار من نوع ورداء من نوع آخر، وغلامه كذلك عليه إزار من نوع ورداء من آخر. فقيل لو أخذت الذي على غلامك، لو أخذت، فلو أخذ الذي على غلامه وأعطاه الذي عليه لكان حلة كاملة من نوع واحد، يعني كأن الحلة مكونة من شيئين، نصفها له والنصف الثاني أعطاه الغلام. قال لو أخذت الذي على الغلام وجعلت عليك صرف حلة كاملة من جنس واحد، لكنه أراد أن يساوي غلامه في الجيد والردي من الحلة. والسبب في هذا قال سببه، قال كان بيني وبين رجل كلام، يعني كان بينه وبين رجل كلام وكانت معجمية فنلت منها، في لفظ أنه قال يا ابن السوداء، تلاحه شخص معجمية فقال يا ابن السوداء، وهذا الرجل هو غلام أبي ذر كما في مسلم. وذكر الحافظ أنه بلال المؤذن، لكن ليس بجيد أنه قال أنه تلاحه بلال وقال له يا ابن السوداء، فقال فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، قال صلى الله عليه وسلم يعير يقول ابن السوداء، فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ خطب قال نعم. قلت نعم. قال إنك أمرأ فيك جاهلية، في انفصال جاهلية، تعيره بأمه هذه انفصال جاهلية، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال على حين ساعة هذه من كبر السن وأنا كبر السن؟ قال نعم. وفي دليل على أن الرجل الصالح قد تكون في شيء من خصال جاهلية وهو من خيار المؤمنين، فأبو ذر من خيار المؤمنين وما لا يسأل في هذا الخصلة. قال على ساعة هذا وعلى كبر سني؟ قال نعم، فيك خصلة من خصال الجاهلية، كيف تعيره بأمه تقول يا ابن السوداء؟ قال ثم قال هم إخوانكم، يعني العبيد والأرقة، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني ثقوبهم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا الذي جعل أبو ذر يعطيه حلة مثل حلته، سواه به، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يعينه ما يغلبه فليعينه عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليطعمه مما يطعم مما يأكل ويلبسه مما يلبس، هذا من الكمال، من الكمال أن يطعم الخادم مما يطعم ويلبسه مما يلبس، وإلا فليس بواجب. يجوز أن يكون لك طعام أحسن من طعام الخادم، من طعام الرقيق، وكسوة أحسن، لكن الأفضل أن تسويه بنفسك مثل ما فعل أبو ذر، سواه بنفسه، ألبسه حرة، لبس حلة وغلام على غلام حلة مثل. ومن الكمال أن تطعمه مما تطعم وتلبسه مما تلبس، والواجب الذي الواجب إطعامه وكسوته، تطعمه مما يأكل أمثاله وتكسو مما يأكل أمثاله. ويدل على عدم الوجوب ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. يعني إذا طبخ الطعام الخادم طعام جيد هذا الطعام جلسه معك يأكل، فإن كان الطعام في اللفظ الآخر فإن كان الطعام مشفوها يعني قليل فأعطيه لقمة أو لقمتين حتى ترد ما في نفسه، لأنه قد يكون هو الطبخ خاص، خاص مثلا من طعام جيد، من بر جيد، أو في لحم جيد غير اللحم، فيكون الخادم يأكل شيء آخر، يأكل مثلا هذا لحم مثلا من الغنم أو لحم من الطيور، والخادم يعطيه لحم أقل من هذا من لحم الدجاج أو كم، هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن تجلسه معك، فإن لم تجلسه فتعطيه لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه، فإنه ولي حره وعلاجه. إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه، فإن لم يجلسه فنواله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. والشاهد قوله أسببت فلانا، نعم، ولا يكلفه من العمل شيئا يغلبه، فإن كلفه شيئا يغلبه فإنه يعينه عليه. نعم نعم. جاء في الحديث صحيح مسلم أنه غلامه. نعم بارك الله فيك. نعم، لكن قد يقال هذا عام، يعني عام للخدم جميعا. نعم.
البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الترجمة فيما يجوز من ذكر الناس بما فيهم بالتعريف، وأن هذا مستثنى من الغيبة وليس من الغيبة، كان يقال فلان الأعمش أو الأعرج أو الأعمى أو الطويل أو القصير لقصد التعريف لا لقصد الذم والعيب. ولهذا ترجم المؤلف قال باب ما يجوز من ذكر الناس، يعني بيع الخاتم للتعريف لا للذم، نحو قولهم الطويل والقصير. ذكر أثرا معلقا وحديثا مسندا، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل، فإن الذي قال ذو اليدين وهذا للتعريف وليس المراد به الذم، هذا مستثنى من الغيبة. وفيه أن ذكر الناس الطويل والقصير إذا كان للتعريف لا للذم والعيب فلا بأس به. والتعريف أحد أمور ستة ليست من الغيبة، مستثنى من الغيبة، جمع بعضهم في بيتين، قال الذنب ليس بغيبة في ستة، ولكن متظلم ومعرف ومحذر، قال ومعلن فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في منكر، ستة أشياء مستثنى من الغيبة. المتظلم يقول فلان ظلمني قد طاوي فلان أخذ حقي، ويدل على ذلك الحديث في الصحيح لي الواجب ظلم يحل عمره وعقوبته، لي الواجب يعني مطلوب وتأخيره على أداء الحق أول يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني يتكلم فيه فلان ظلمني فلان أخذ حقي وعقوبة حبسه، فالمتظلم دخل فلان ظلمني فلان أخذ يعني تقاضي أخذ حقي فلان لم جحد مالي، هذا مستثنى من الغيبة.
والثالث المحذر، محذر من المنكر، محذر من أهل الفسق وأهل الظلم، حذر وعن البدع، هذا ليس بغيبة لهم، حذر الناس فلان فلان مبتدع، فلان فعل منكر، فلان يروج المخدرات، بالتحليل وليس هذا مستثنى، هذا من النصيحة. والثالث المعلن الفسق، الذي أعلن فسقه ليس له غيبة، فلان إذا كان شخص يشرب الدخان في الشارع ثم قلت فلان يشرب الدخان في الشارع ليس غيبة هذا، لأنه هو فضح نفسه هو اللي يعلن، أو فلان يحلق لحيته، هو فلان يمشي في الشارع يحلق اللحية، فإذا قلت فلان حلق لحيته ما يكون غيبة لأنه أعلن فسقه، بخلاف المستتر الذي اختفى في بيته ولا يعلم عنه أحد، هذا طالب للستر والعافية، فلا فهذا لا يتكلم أمام الناس ويقول فلان فعل كذا فلان كذا، لكن يتكلم فيما بينه وبينه النصيحة، لكن ما يتكلم للناس ما دام انه مختفي ولم يعلن فسقه ولا يعلم عنه احد. اما اذا كان يعلن فسقه فهذا لا باس ان تذكره بالشيء الذي يعلن فيه، فلان يشرب الدخان في الشارع، فلان يحلق الحلقه، فلان كذا يتعامل بكذا، او الشهر عنه يتعامل معاملات ربويه او معاملات محرمه. والثاني المستفتي، مستفتي فلان يستفتي يقول حصل بينه وبين فلان معامله أو فعل معاملة فهل تصح، كما فعلت هند بنت عثمان بن ربيعة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبلية، فهل علي من جناح أن أخذ ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فقالت رجل شحيح، هذا عيب ولكنها مضطرة للاستفتاء، فهذا مستثنى. ومن طلب الإعانة في منكر، يعني إذا وجد شخص يفعل المنكر وأنت تريد تنكر المنكر، قلت لشخص يا فلان في منكر المكان الفلاني، فلان يفعل المنكر ساعدني ولا أعطي كذا ولا أعطي ساعدني كلم المسؤولين أو
لنقبض على عليه على فعل المنكر في فلان وفلاني في مكان الفلاني، هذا ليس بعظيمة ولو قلت فلان يفعل المنكر، لأن هذا مطلوب منه الإعانة في إزالة المنكر. هذه ستة مستثنات، مستثنات بعظيمة: المتولم والمعرف والمحذر من الشرور والفتن وأهل الفسق ومعلن الفسق والمستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. وما في الباب أحد، باب ما يجوز من ذكر الناس يعني بأوصافهم للتعريف، نحو قوله الطويل والقصير، مثل قول المحدثين فلان الأعمش فلان الأعرج فلان الأعمى. استدل المؤلف رحمه الله على جواز ذكر الناس بما فيهم للتعريف لا للذم بحديث ذي اليدين، أتى به معلقا قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين. هذا ذكره للتعريف ليس المراد الذم، لأن هذا الرجل كان في يده طول، ولهذا قال: وما لا يراد به شيء الرجل، يعني لا يراد به عيبه وإنما يراد به التعريف، أما إذا أراد الذم والعيب فهذا ممنوع. فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه، لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف بما فيه، مثل قول ابن علية لا يعجبه أن يقال ابن علية، ومع ذلك ما نظر إليه محدثه لأنه لا يعرف إلا بهذا فقالوا ابن علية. فاللقب إذا كان مثلا لا يكرهه فلا بأس به، إذا كان لقب لا يكرهه فلا بأس، وإن كان يكرهه إن قصر به التعريف وإنه لا يعرف إلا بذلك فليس من الغيبة، وإن قصر به الذم والعيب فهو من الغيبة. لهذا قال المؤلف: وما لا يراد به شيء الرجل، إذا تعين طريقا للتعريف لأنه يشتهر بذلك ويتميز به عن غيره فلا حرج، فليس من الغيبة. ولهذا أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعمى والأعرج وعارم وغندر، وقال ما يقول ذو اليدين ورجل في يديه طول. ذكر حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد قال يدعوه ذا اليدين، ففي أن ذكر الرجل بوصفه الذي يعرف به كالطويل والقصير وذي اليدين والأعمى والأعرج والأعمش والأعور على وجه التعريف لا على وجه الذم أنه ليس من الغيبة، أما على وجه الذم فإنه من الغيبة المحرمة، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت في صفية إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. قصرت على البناء المجهول، قصرت الصلاة. وقال: صدق ذو اليدين، هذا موضع الشاهد أيضا، صدق اليدين على تقدير على حد حرف الاستماع وتقدير أصدق ذو اليدين، فقالوا نعم. وفي الحديث من الفوائد أن المصلي إذا سلم عن نقص فإن سجود السهو يكون بعد السلام، إذا سلم عن نقص ركعة أو ركوع أو سجود فإنه يأتي بما تركه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. وفي أن سجود السهو سجدتان، وأنه يسلم مرتين إذا كان السجود قبل السلام، يسلم مرة للصلاة ثم يسلم سجدة السهو. وفي أن السلام بعد السلام إذا كان في مصلحة الصلاة فلا يؤثر عليها، ولو تحرك ولو قام من مكانه، فإن النبي صلى ركعتين ثم قام من مكانه إلى مؤخر المسجد واتكى على خشبة وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، وخرج الناس السرعان، الناس السريع الذين يخرج سريع خرجوا من المسجد وقالوا صار يتكلمون يقول قصرت الصلاة، وأن الصلاة قصرت. وفي فوائد أن الله سبحانه أنسى نبيه جعل ينسى حتى يحصل التشريع، هذا من حكمة الله، حتى يحصل التشريع للأمة، جعل الله نبيه ينسى صلى ركعتين وأنه صلى أربع ركعات، خرج الصلاة قال قصرت الصلاة، والصحابة سكتوا ما يدرون في وقت التشريع، هابوا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلمه أبو بكر وعمر وجاء إلا رجل قالوا ذو اليدين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نسيت أن قصرت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، لا زال في سهوة عليه السلام، فما لم أنس ولم تقصر. قالوا بلى نسيت يا رسول الله. فسأل النبي الصحابة قال صدق باليدين؟ قالوا نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا فيه دليل على أن الكلام الذي لمصلحة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الذين تكلم مع أبي بكر وعمر، تكلم الناس وقالوا قصرة الصلاة، وخرج بعض الناس ظهر الناس من خرج يرجع فصلى فبنى على صلاته. ولهذا قال العلماء أنه يبنى على صلاته إلا إذا طال الفصل أو فعل ما ينافي الصلاة، كان إذا أحدث فهنا يستعد الصلاة، أو طال الفصل فصل طويل جدا عرفا فإنه يعيد الصلاة، أو فعل ما ينافيها، ينافي الصلاة كالشتام والسباب فإنه يعيد الصلاة، وإلا فإنه يبني على صلاته ما دام أن الوقت ليس طويلا، الفصل لم يطل ولم يفعل ما ينافي الصلاة، ولو تكلم ولو تحرك ولو قام مكانه ولو تكلم مع بعض المصلين إذا كان الكلام في مصلحتها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه إلى مؤخر المسجد وتكلم مع أبي بكر وعمر، تكلم مع اليدين، ومع ذلك بنى على صلاته، خرج السرعة من المسجد فبنى على صلاته. وهذا من الأدلة على أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص، ركعة ركعتين. والحالة الثانية والموضع الثاني الذي يكون السجود قبل السلام إذا سلم عن غلبة ظن، إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، وما على ذلك فالسجود كله قبل السلام، إذا زاد في صلاته، إذا ترك التشهد الأول، إذا ترك واجب، إذا ترك التسبيح، كله يكون قبل. إذا صلى الرباعية خمسة أو صلى الثلاثية أربعة أو الثنائية ثلاثة كله يكون قبل السلام، إلا في حالتين، إذا سلم عن نقص أو عن غلبة الظن، إذا بنى على غلبة الظن كما في هذه الحالة، في هذا في إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن غلبة الظن كما في هذه ابن مسعود قال فليتحرى الصواب وليبني عليه وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجدتين ثم ليسلم. نعم إذا صلى خمس قبل السلام، السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، إذا سلم عن نقص أو عن غلبة الظن. لا ثبت أنه صلى خمسا وشوش الناس فقال ماذا؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه ثم سلم، ثم سجد سجدتين. هنا سلم يظن أنه أتم أربع، وهو سلم لأجل أن سلم واعتقد أنه صلى أربعا فوشوش الناس فسأله فقالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. نعم أتى بسجد السهو يجبر ما حصل من الزيادة. نعم لا في فسقه، تكلم في نفس الفسق الذي أعلنه، أعلن يشرب الدخان أمام الناس، هذا إذا قلت فلان يشرب الدخان وهو يشرب الدخان في الشارع ما مضيبة، لأنه هو معلن هذا، أو فلان يقول فلان يحلق لحيته وهو حلق لحيته في الشارع هذا مضيبة، لأنه هو اللي فضح نفسه، أو تقول فلان مسفل وثيابه، أما شيء ثاني استتر به تقول فلان يشرب الخمر ومستتر، لا ما دام تستر واختفي ما يتكلم فيه إلا باب النصيحة. نعم عند الجمهور لا على حرج، يجوز قول السلام لكن الأفضل هو هذا، لكن شيخ الإسلام يرى أنه ينبغي أن يعمل بالحديث على ما جاءت عليه. فهنا قبل السلام مثل ترك التشهد الأول كما في عبد الله بن بحينة فسجد قبل السلام. نعم
السلام عليكم. باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا باب الغيبة، قال باب الغيبة فقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. لم يذكر المصنف رحمه الله حد الغيبة ولا حكمها ولا حديثا في الغيبة، إنما الحديث هذا في النميمة، الحديث هذا في النميمة، أما هذا فكان يمشي بالنميمة. ترجم المؤلف بالغيبة وذكر حديثا في النميمة، فكيف ذلك؟ ولم يذكر تعريف الغيبة حد الغيبة ولا حكمها ولا حديث الغيبة، وإنما حديث النميمة. أما حدها فكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، جاء في الحديث حد الغيبة، الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن قال الغيبة أنها ذكرك أخاك بما يكره، هذا الغيبة. حدها يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام مسلم وذكرها الحافظ وأصحاب السنن أنها ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان موجودا فيها ولم يكن موجودا فيه. إذا ذكرت بما يكره هذا غيبة، يقول فلان بخيل، فلان لئيم، فلان طويل، فلان قصير على وجه الذم، هذا هو غيبة. فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، ذكرك أخاه بما يكره ولو كان موجودا فيه. بعض الناس يقول أنا والله ما قلت إلا ما هو فيه، أنا أقول هذا الكلام وهذا الكلام موجود فيه. نقول نعم، ولو كان موجود فيه غيبة، يكون غيبة ولو كان موجود فيه، لا تذكر ما فيه، تذكر أمامه، انصح أمامه، اسأله، اسأل، تكلم معه، أما تكلم في غيبة فلا، ولو كان موجود فيه. أما إذا لم يكن موجودا فيه صار بهتان أعظم وأعظم. ولهذا جاء في الحديث أنه قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هو بهتان. فهو دائرة بين الغيبة وبين البهتان، إن كان موجودا فيه فهو غيبة، الكلام الذي تكلم فيه إن كان موجودا فيه فهو غيبة، وإن لم يكن موجودا فيه فهو بهتان أعظم أعظم. نعم. ولو كان إيش إذا كان معلن هذا فهذا لا بأس، مستثنى مثل إذا كان يسخر الدخان معلن هذا أمام الناس في الشارع أو يحلق لحيته يمشي أمام الناس، هذا نفس الشيء العصية لا بأس تقول هذا يحلق لحيته، لكن إذا في معصية أخرى خفية لا تذكرها، اللي استثر فيها لا تذكرها، واللي أعلنها هذا مستثنى، واللي فضح نفسه ليس من الغيبة. نعم. كما بيش التعارض والاعتبار بالنصوص بالأدلة، ما هو ذكر الناس عيوب الناس، العيب اللي فيه ينصحه إلا إذا كان هو أظهره، إذا كان أظهره أمام الناس هذا أعلم فسقه، هو اللي فضح نفسه، ما تذكر شيئا خفي، هو هذا شيء أظهر أمام الناس. نعم. أين هو أعلم، هو فضح نفسه أمام الناس، لا بد في فائدة، ما يريد أن يذكر إلا لفائدة. وأما حكم الغيبة فهي من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما ورد في الحديث في قصة المعراج عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأما كون المؤلف لم يذكر حديثا في الغيبة فلأنه لم يجد حديثا على شرطه، لم يجد حديثا على شرطه، أو لأن حكمها حكم النميمة، أو لأن حكمها حكم النميمة، لأن الغيبة نوع من النميمة قد توجد في بعض صورها، أو لأن الجامع بينهما ذكر ما يفهه المقول فيه بظهر الغيب، أو لأن حكم الغيبة حكم النميمة. المؤلف لم يذكر حديثا في الغيبة وذكر حديثا في النميمة، يحتمل أن لأنه لم يجد حديثا على شرطه، أو لأن حكمها حكمها حكم الغيبة حكم النميمة فاكتفى بذكر أحدهما، لأن الغيبة نوع من النميمة قد توجد في بعض صورها، أو لأن الجامع بين الغيبة والنميمة ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب، أو لأن حكم الغيبة حكم النميمة. والآية كافية في تحريم الغيبة، قال ما ذكر حكمها يكفي الآية ذكرت حكمها، قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، والنهي للتحريم، ثم جاء التفسير بعضا فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا تفسير، هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما لحم ميت؟ من يستطيع أكل لحم ميت؟ فكيف إذا كان اللحم ميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميت؟ فالقول بأنه ما ذكر حكمه، نقول ذكر حكمه، ذكر حكمه حيث ساق الآية فيها التحريم والنهي للتحريم لا يأكل بعضكم بعضا، وفيها التنفير، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، حيث شبه بأكل لحم أخيه الميت. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس في القبرين، ومناسبة الحديث الترجمة أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبرين ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة تحذيرا للأمة من النميمة وعدم الاستثار من البول، وهو أحد الأمور الستة المستثنات من الغيبة، يعني هذا النصيحة مقصود التحذير. إذا ذكرت إنسان، إذا ذكرت تحذر من الفساق، من أهل البدع، من المجرمين، هذا ليس غيبة، هذا مستثنى، هذا نصيحة. تحذر الناس، يقول فلان فلان مجرم احذروه، فلان مهاب المخدرات تنهى الشباب لا تصاحبوه ولا تذهبوا معه، هل هذا غيبة؟ هذا مستثنى، هذه نصيحة، تحذير من أهل الفسق وأهل الشر والفساد. فكذلك ذكر النبي صاحب القبرين ليس من الغيبة، ولأنه ليس معين، له معين معين توفي يعني، لكن هذا ليس من الغيبة ولكنه من النصيحة. فذكر النبي صاحب القبرين ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة تحذيرا للأمة من النميمة ومن الاستثار من البول ومن التساهل بالبول، فيكون أحد الأمور الستة التي استثنيت. قوله هما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق، أو في كبير في ظنهما، يعذبان في كبير وليس بكبير في ظنهما، أو ليس بكبير يشق عليهما التحرز منه. ولهذا جاء في رواية أخرى وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، في رواية غير الصحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعسيب وشقه بثنتين، غرس على هذا واحد وغرس على هذا واحد، وقال لعله خف عنه ما لم يبسا، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضع الجريدة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أنهما يعذبان، هذا بوحي من الله فلا يقاس عليه غيره. قد جاء عن برد بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان يرى جعل الجريدة على القبر وأنه فعل ذلك، هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه، والصواب أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمره. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي من الله، طلعه الله على أنه يعذبان، ونحن لا نعلم حتى نجعل شيء من الجريدة في القبر، ما نعلم أنه يعذب، الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بوحي من الله. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مع غيرهما، فعل مع أهلين القبرين، فدل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الجريدة على القبرين. أما نحن فلا يشرع لنا هذا، ما يشرع لنا إذا زرع قبر يجعل عليه جريدة حتى يخف عنه، ما الذي يعلمك أنه يعذب؟ هل تدري هل ينعم ويعذب وينعم؟ ما تدري، لا نعلم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء على مرده الفصيل، هذا اجتهاد منه، على نفسه اجتهاد منه. نعم، ذكر النووي قال حكم، قال الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين، قد تظاهرت الأدلة على ذلك. نعم.
بسم الله عليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار.
وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم بنو النجار، وهذا الحديث اختصره المؤلف رحمه الله، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم ذكر ثم بعدهم قال بنو ساعدة ثم بنو كذا ثم بنو كذا، عدد، ولكن المؤلف اختصره وذكر وضع الشاهد، والمراد بالدور القبائل، قبائل خير دور الأنصار، يعني القبائل، قبائل الأنصار خيرها بنو النجار، وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديث الآخر ذكر من عدد من القبائل، قال ثم بنو كذا ثم بنو ساعدة ثم بنو فلان ثم بنو فلان، حتى ذكر قبيلة سعد بن عبادة، وقال إن الرسول خيرنا على، يعني جعلنا الأخيرين، فقيل لهم أنتم فيكم خير. والمقصود من هذه الترجمة باب قول خير دور الأنصار، ووجه دخولها في أبواب الغيبة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار ليس من الغيبة، فأوردها لدفع توهم أن هذا غيبة، حيث أن المفضل عليهم يكرهون ذلك. إذا قال خير دور الأنصار بنو النجار، إذن بقية القبائل فضل عليهم غيرهم، فهل المفضل عليهم حصل له نقص؟ يفهم قد يفهم منه أن غيرهم أفضل منهم، فهل هذا من الغيبة؟ ليس من الغيبة. فقصد المؤلف بهذه الترجمة أن المفضل عليهم وهو القول الأخرى لا يدل على أنهم عندهم نقص أو أن هذا عيب فيهم فيكون هذا من الغيبة. فمقصوده أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الغيبة، فأوردها لدفع توهم أن هذا غيبة، حيث أن المفضل عليهم يكرهون ذلك. وهذا أيضا ترتب عليه أيضا مصلحة شرعية وفائدة شرعية، وهو معرفة منازل الناس ومكانتهم. ذكر ابن التين تعليق على هذا الحديث، قال هذا الحديث دل على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكون عالما بأحوالهم، لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلتحق بدرجته في الفضل، فيمتثل أمره صلى الله عليه وسلم بتنزيل الناس منازلهم، وليس ذلك بغيبة. نعم. وعلى كل حال يكون مستثنى، لو فهم بعض الناس أن المفضل عليهم يعني عندهم نقص هذا مستثنى. نعم. وهناك والمنع إذا لم يترتب عليه حكم شرعي، ولا ترتب عليه حكم شرعي، ومعرفة منازل الناس، معرفة الفاضل من المفضول. نعم.
أحسن الله عليك. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. حدثنا الصدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذنوا له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
نعم. هذه ترجمة في جواز اغتياب أهل الفساد والريب، وهو أحد الأمور الستة المستثنى من الغيبة، هو التحذير من فسادهم وشرهم، وأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. التحذير من الأشرار والفساق وأهل الظلم والبغي والعدوان وأهل البدع ليس من الغيبة وإنما من النصيحة، هذا مستثنى. إذا حذرت من مثلا من قرناء السوء، حذرت الشباب من مصاحبة أصحاب المخدرات أو أصحاب الفواحش اللي يجرونه إلى الباطل، وقلت فلان فيه كذا فلان كذا لا تصح فلان لا تصح فلان، فهذا ليس من الغيبة ولكن نصيحة. ولهذا قال الباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، شكوك في أخلاقهم ودينهم، وأن أحد الأمور الستة المستثناة هو التحذير من فسادهم وشرهم، فهذا نصيحة وليس غيبة. ذكر حديث عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة، يعني بئس ابن القبيلة، هذا ذم له، بئس فعل ذم ونعمة فعل مدح، فذمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذمه في غيبته لما استأذن ذمه، فلما دخل ألان له الكلام، فلما خرج قالت عائشة قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، يعني في الأول لما استأذن قلت بئس أبو خالد إذا نعم بئس ابن العشيرة بئس ابن القبيلة أبو العشيرة أو ابن العشيرة أخو العشيرة أو ابن العشيرة، ثم ألنت له الكلام، قال أي عائشة أي حفظة يعني يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه، يعني ودعه ما تركه اتقاء فحشه، وبالأطلال متى عهدتني يا عائشة فاحشة. ففيه أن قول النبي بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة هذا غيبة، لكنه جائز لاغتياب أهل الفساد والريب، ففي جواز اغتياب أهل الفساد والريب للتحذير منهم، النبي اغتابه يعني ذكره حتى يحذره الناس وأنه سيء، ولهذا قال ابن بئس ابن العشيرة. وفيه جواز إلانة الكلام لمن يخشى شره اتقاء وحشه والتحذير من شره في غيبته، لما دخل ألان له الكلام، في جواز إلانة الكلام لمن يخشى شره اتقاء وحشه والتحذير من شره في غيبته، وهذا وهذا من المدارات، يدار أهل الشر فيلين له الكلام حتى تقي شره، وهذا بخلاف المجاهلة. المجاهلة السكوت عن إنكار المنكر، السكوت عن إنكار المنكر يعني لأجل مداهنة، لأجل الدنيا، لأجل طمع الدنيا، فيسكت عن إنكار المنكر مداهنة. وأما المدارات فإنه يلين الكلام لصاحب الشر اتقاء وحشه، وإذا كان سليطا يتقي سلطة لسانه واتقاء وحشه، وينكر المنكر في وقت آخر يؤجله إذا أمكن، بخلاف المداهن. المداهن يترك إنكار المنكر لأجل الدنيا، ليس هناك شر يتقيه. وأما المداري فهو الذي يتقي شر من فيه شر، فرق بين الأمرين. نعم، شو كلام الشارع قوله؟ نعم، قوله باب ما يجوز من ارتياب أهل الفساد.
قال قوله باب ما يجوز من ارتياب أهل الفساد، ذكر فيه حديث عائشة في قوله بئس أخو العشيرة، وقد تقدم شرحه قريبا في باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة، وإنما هو نصيحة ليحذر السامع، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسنا، ولكن حصل القصد بدون مواجهة. والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي. وقوله في الحديث إن شر الناس استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته. ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة. قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعلاء.
تظلم هذا واحد استثنى، تظلم فلان ظلم لي عند الحاكم، فلان أخذ حقي، فلان ما طال لي، هذا التظلم. نعم.
والاستعانة على تغيير المنكر،
استعانة غير المنكر في فلان، في شخص، في ناس في مصنع خمر في المكان الفلاني، أو في ناس يشربوا الخمر، في ناس كذلك، في ناس مثلا تعرضوا للنساء أو ما أشبه ذلك، هذا تستعين على تغيير المنكر ولو كان فيه ذكر لهم بما يكرهون. نعم.
والاستفتاء،
الاستفتاء كما فعلت هند بنت عتبة، قالت يا رسول الله بأس فيها رجل شحيح، مصر حتى تستفتي تعلم الحكم الشرعي، هل يجوز لها أن تأخذ مالها أو لا يجوز. نعم.
والمحاكمة،
المحاكمة يعني يريد المحاكمة ويطالب بحقه. نعم، يمكن قد يدخل هذا في التظلم. نعم.
والتحليل من الشر،
نعم التحليل من الشر، التحليل من الأشرار والمفسدين. نعم.
ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود،
نعم هذا من النصيحة، تجريح الرواة في الذين يرون الحديث، وكذلك الشهود الذين يشهدوا عند الحاكم مضطر. نعم.
وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده،
مثل ما أعلم ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن هذه قصة ما وجد بها وجه الله. نعم.
السلام عليكم. وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود،
نعم يستشير شخص في شخص أريد أن أزوجه أو أريد أن أعامله، ماذا ترى؟ فتذكر ما فيه ولا يكون غيبة، لأنه مستثنى في فلان كذا وكذا، مثل ما فاطمة بنت قيس لما تأيمت خطبها معاوية، وخطبها أبو جهل، وخطب أسامة، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبها ثلاثة، كيف خطبها ولا يجوز الخطبة على خطبة أخيه؟ كل واحد ما علم عن الآخر، لا يجوز خطبة الآخر على خطبة أخيه، لكن ثلاثة خطبوها وكل واحد ما يدري عن الثاني، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فاصعلوه كل ما على له. هذا غيبة لكن مستثنى، لأن هذا من باب النصيحة، أما معاوية فاصعلوه كل ما على له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه، قيل إنه ضراب للنساء وإنه كثير الأسفار، انتهي أسامة. هذا مستثنى، إذا استفتك فلان، إذا استفتاك أو إذا استشارك شخص وقال أني أريد أن أزوج فلان، ماذا ترى فيه؟ تذكر اللي فيه للنصيحة. وكذلك إذا قال أريد أن أعامله ماذا ترى، أريد أن أشارك في تجارة أو في مساهمة، تذكر ما فيه
عقد العقود،
هذا مستثنى. نعم.
وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به.
نعم، لأن هذا من التحذير من أهل البدع والفسق. نعم.
وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة.
نعم، لأن هذا أعلم فسقة، فإذا أعلم بدعة أو فسقة أو ظلمة فلا غيبة له، لأنه هو الذي فضح نفسه. نعم.
ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في باب ما يجوز من ذكر الناس فيستثنى أيضا، والله أعلم.
نعم. هذا باب التظلم ده استثنى، إذا كان في فائدة وإلا فلا. مش الفائدة تقول له إذا كان تخبره عشان يتكلم معه وينصحه ويأثر عليه لا بأس، أما إذا كان فقط باب التسلي لا، هذا غيبة. إما أن يعينك على كلام معه أو أنك تتكلم عند الحاكم طالب حقك، أما بدون لا هذا ولا هذا غيبة، مش الفائدة تتكلم قدام وش يفيدك أنا أتكلم بفلان في كذا وفي كذا، وش الفائدة؟ ما حصل المقصود، لا بد من فائدة تعود إليك، إما أن يكون هذا الشخص تتكلمه له تأثير عليه وتتكلم معه وينصحه ويأثر عليه، أو لأنك تتظلم عند الحاكم تطالب بحقك. نعم. ها؟ يمكن الرسول عرف أشياء، أقول عرف أشياء فلهذا لبه يحذر الناس المعروف لديهم فيما ذكر، قال بئس كان أشياء يعملها مشهورة معروفة يحذر الناس من شره، ولهذا قال عائشة إن شر الناس من ترك الناس هو اتقاء فحش، عنده فحش، عنده فحش من الكلام من الأفعال، يفعل أفعال فواحش، ولهذا قال اتقاء فحش، أشياء محرمة، إما أنه يؤذي الناس بلسانه أو أنه يأخذ شيء من المال أو يعتدي على أحد، فلهذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وداراه ما تكلم في وجهه لأنه شرير، ما تكلم اتقاء فحش، بعض الناس إذا تكلم واجهته يؤذيك يسوى في لسانه يتكلم عليك، فأنت نزه يعني نفسك على الكلام معه، ولا بأس أن تحذر الناس في غيبته ولا تواجهه بالكلام مداراة له. فرق بين المداراة والمداهنة، مداراة هو أن تداري فحش الفاحش فسق الفاسق مؤذي، وأما المداهنة فإنك تترك الأمر المعروف عن المنكر لأجل الدنيا لأجل رفدة، ولهذا قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مداهن ما عنده عذر إلا لأجل الدنيا، ترك إنكار المنكر لأجل الدنيا هذا المداهن، أما المداري لا، ترك مواجهة إنكار المنكر اتقاء لشره وسارة في لسانه، لو واجهه حصل ضرر عليه فهو يتقي يداريه ويتقي شره، أما المداهن ما عنده مانع، المانع أمانه الدنيا فقط، مداهن لأجل الدنيا يسكت عن كلام منكر لأجل الدنيا. نعم. كلام الله إذا كان مجهول لا يعرف، لكن إذا كان ذكر بأوصافه يمكن يعرف منها فلا تكون غيبة، بعض الناس يذكر يقول شخص يفعل كذا ثم يصف بأوصاف دقيقة يعرفه الحاضرون، هذا صعب من غيبة. ليش يقول صوته سيء؟ الصوت كان سيء؟ هذا غيبة، نسأل الله العافية. إذا كان عنده لحن أو لا أو كان ضعيف الصوت يوصح. نعم. نعم سيأتي أن غير مسلم الكافر سيأتي مستفى في الترجمة اللي بعد هذه، سيأتي في ترجمة ستأتي استثناء الكافر. ها؟ نعم المسح قال هذا الكلام. نعم.
باب النميمة من الكبائر. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قدر هذا وكسرة في قدر هذا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هنا جزم في الترجمة بأن النميمة من الكبائر، قد باب النميمة من الكبائر لكونه عذب عليها في قبره، هذا يدل عليهم الكبائر. ذكر الحديث السابق عن عباس في قصة الرجلين النمام والذي يستتر من بوله، استنبط المؤلف من كونه يعذب في قبره أنها من الكبائر، فلهذا قال باب النميمة من الكبائر لكون عذب عليها في قبره. وكذلك أيضا صرح بأنها من الكبائر، قال فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير، هذا في تصريح بأن النميمة من الكبائر. وقوله بعد ذلك وما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق، في أمر شاق يصعب عليهما، وإنما أمر يمكن التحرز منهما. ما يعذبان في كبير شاق عليهما التحرز منه، التحرز من النميمة. فالمؤلف يجزم بأن النميمة من الكبائر، لأن الحديث دل على أن الكبائر في موضعين، الموضع الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لكبير، والموضع الثاني أنه عذب عليها، دل على أنها من الكبائر. وأما وضع جريدتين قال كسر كسرتين جعل في هذا كسرة، هذا خاص بهذين الرجلين وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذين الرجلين لأمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع غيرهما، مما يدل على أنه علم تعذيبهما بوحي من الله. الثاني أن الصحابة لم يفعلوا هذا مع أحد لعدم علمهم بتعذيب أهل القبور. أما فعل بريدة بن حصين فهو من اجتهاد خاص به رضي الله عنه. الجمع بين هذين الرجلين، أحدهما يشرب النميمة والآخر لا يستتر من بوله، ذكر الحافظ مناسبة بينهما وقال لطيفة أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخاصتين مناسبة، وهي أن البرزخ مقدمة الآخرة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة، والسعي بين الناس بالنميمة لنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء. فإن الطهارة مفتاح الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنها في حقوق الله، وأول ما حصل منها من حقوق العباد الدماء ومفتاح الغيبة. أول ما حصل عنها العباد، أول ما حصل من حقوق الله الصلاة ومفتاحها الطهارة، فلهذا لا يستتر عذب. وأول ما يقضى عليه في الدماء الأموال ومفتاحها الغيبة. نعم.
باب ما يكره من النميمة وقوله تعالى هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز ويعيب واحد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات.
وقتات هو النمام، وهذا وعيد شديد في دليل على أن النميمة من الكبائر حيث وعد على دخول الجنة. وقوله باب ما يكره من النميمة، المراد بالكره هنا كراهة التحريم، يعني باب ما يحرم من النميمة، ومن للتبعيض تبعيضية، والمعنى أنه ليس كل النميمة ممنوعة، بل بعضها ممنوع وبعضها مباح، من التبعيض. باب ما يكره من النميمة، باب ما يحرم من النميمة، وهي ما إذا كان المقول فيه مسلما، أما إذا كان المقول فيه كافرا فإنه يجوز ولا يكره، كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم، يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم هذا مستثنى. فإذا ما يكره من النميمة إذا كان المقول فيه مسلما، أما إذا كان المقول فيه كافرا فإنه يجوز ولا يكره. لماذا؟ لأن الكفر أعظم من ذلك. إذا كان مثلا تغتاب كافر تقول هذا الكافر يشرب الخمر أو هذا الكافر يتعامل بالربا، أيها أعظم الكفر؟ الكفر أعظم، فهذا أقل من الكفر، معروف أنه كافر. كذلك التجسس بلاد الكفار ونقل ما يضرهم لا بأس به. وقول الله تعالى هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز ويعيب واحد. فالمؤلف أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد، وأنه يجوز إذا كان المقول فيه كافرا. وقول هماز، همز الإنسان هو اغتيابه، هماز مشاء، هماز يعني مغتاب. بنميم النم يظهر الحديث بالوشاية، وأصل النميم الهمس والحركة، والهمز هو الذي يكثر الهمزة، وإلى كل همزة الهمزة الذي يكثر منه الهمز يقال همزة، وكذا اللمزة الذي يكثر منه اللمز، واللمز تتبع العين، وقيل اللمز العيب في الوجه، والهمز العيب في القفا في الغيبة، وعكسها بعضهم، وقيل الهمز الكسر، والهمز اللمز الطعن، وقيل الهمز يكون بالعين والشدق واليد، واللمز يكون باللسان. هذه أقوال قيلت، الهمزة كثير الهمز، واللمزة كثير اللمز، فالهمزة المغتاب، وإلى كل همزة اللمزة، يعني لمن يكثر أكثر من الهمز هو الغيبة، ومن يكثر من الأمز هو تتبع العين. ثم ذكر حديث حذيفة قال كنا حمام عن حذيفة قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، عثمان هو خليفة ينقل الكلام إليه، يقول الناس فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، تجسس على الناس، يرفع الحديث إلى عثمان. فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. حذيفة فهم من هذا أنه لا يجوز نقل الكلام إلى الحاكم ولا إلى الحاكم، ينقل إلى ولي الأمر يقول فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا، يستثنى من هذا ما إذا كان فيه، إذا كان هذا النقل في مضرة على المسلمين أو على ولاة الأمور أو على أو يخشى من الخروج على ولي الأمر، فهذا لا، هذا جائز لا بأس له. مثل والدليل على هذا أن ابن مسعود نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرجل الذي قال اعجل هذا غصة مولد به وجه الله ولم ينكر عليه. فإذا النقل إلى الحاكم، النقل إلى ولي الأمر أخبار على نوعين، النوع الأول نقل أخبار في مصلحة المسلمين السكوت عنها يضر، كنقل أخبار المجرمين والذين يريدون الخروج على ولاة الأمور، وأخبار المفسدين الذين يفسدون في الأرض، هذا لا بأس، ليس من الغيبة، ليس من النميمة. على النوع الثاني نقل أخبار الناس الذين ليس لهم تأثير، يقول فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا فيما بينهم، هذا من النميمة كما فهم حذيفة رضي الله عنه. فلا يجوز نقل الأخبار إلا الحاكم يقول يفعلوا كذا والناس يفعلوا كذا وفلان يفعل كذا. نعم، شوف كلام الشيخ قوله لا يدخل الجنة،
قوله لا يدخل الجنة أي في أول وهلة كما في نظائره، قوله قتات بقاف ومثنات ثقيلة وبعد الألف مثنات أخرى هو النمام، ووقع بلفظ نمام في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم. وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة ألا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وأن يبغضه إن لم ينزجر،
وأن يبغضه إن لم ينزجر،
وألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماما.
يعني الرجل يقول من حملت له النميمة، جاء شخص قال فلان تكلم فيك يقول فيك كذا كذا، عليك ألا تصدقه، لا تصدق هذا نمام. وكذلك أيضا من نم عنه، من نقل عنك فلان قال فيك كذا، لا تظن بمن نم عنه ما نقل عنه، لا تظن أن المنقول عنه قال هذا الكلام، أولا لا تصدق هذا، ولا تظن أن من نقل عنك أنه قال فيك كلام، ولا تبحث عن تحقيقه، وعليك أيضا أن تنهى هذا الذي نقل لك النميمة وتقبح فعله، وعليك أن تبغضه إن لم ينزجر، إذا ما انزجر تبغضه يكون عاصي، وعليك ألا ترضى لنفسك بالشيء الذي نهيت النمام عنه فتنم أنت على النمام وتقول أن النمام هذا قال لي كذا وقال لي كذا وقال لي كذا. قال النووي
رحمه الله تعالى: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه.
نعم لكن المصلحة كذلك. أو مثلا يحذر مثلا من المجرمين أو المفسدين كما سبق، أو يبلغ ولاة الأمور عنهم حتى لا يفسدوا في الأرض. نعم.
وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا فلا منع من ذلك. وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه، ولا اختصاص لها بذلك، بل ضابطها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما، وسواء كان المنقول قولا أم فعلا، وسواء كان عيبا أم لا، حتى لو رأى شخصا يخفي ماله فأفشى كان نميمة. واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان، والراجح التغاير، وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة.
نعم، يعني النميمة بقصد الإفساد، الغيبة أن كلها كلاهما نقل الكلام، نقل الكلام، تقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، لكن النميمة يقصد الإفساد، والغيبة ما يزال حتى لو ما قصد الإفساد، لا قصد التفكر. نعم.
وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا، والله أعلم.
نعم، وعلى كل حال الغيبة والنميمة يتفقان في النقل ويختلفان، إذا قصد الإفساد صارت نميمة، وإن لم يقصد صارت غيبة. نعم. ها؟ ويتحقق إيش؟ إيه تبين، وإذا كان في نقل ليس في كل نقل، إذا نقل يتعلق بالمصلحة الشرعية أو بأمور المسلمين، هذا نقل عنه أنه منع الزكاة فأرادنا أن يقاتل يتجهز فنزل قوله تعالى فتبين. أما اللي ينقل فلان يتعلق بشخص قال فلان قال فيك كذا، لا لا ما هو لازم تحقق منه، شيء يخصك ما يترتب عليه مصلحة شرعية. ها؟ لا يزيل ما في النفس، لا يبقى في النفس، لا يصدق النمام، لأن هذا ما ترتب عليه مصلحة. لكن اللي يتعلق بالمسلمين مثل الإنسان يقول منع الزكاة، أو إنسان أراد كذا، أو إنسان تجهز بالجيش، ما يقبل الخبر على طول حتى يتأكد. نعم. ها؟ إذا استشارك وقال أنا بتعامل معه كله لا بأس، أما إذا بدون مصلحة لا. نعم.
أحسن الله عليك. باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: أفهمني رجل إسناده.
نعم، هذه الترجمة على الآية: واجتنبوا قول الزور. والزور هو الإخبار بغير الواقع، الزور هو الميل، الميل عن الحق، فالكذب هو الزور. ومن ذلك أيضا التمثيليات يمثل، هذا من الزور. ومن ذلك ما جاء في الحديث في وصل الشعر أن هذا من الزور، وتركيب الرأس الصناعي قال هذا من الزور، كما قال حديث معاوية. الزور يدخل التدليس والكذب بالقول وبالفعل. والحديث في الصائمين: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني من الصائمين، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب النميمة أن القول المنقول بالنميمة أعم من أن يكون صدقا أو كذبا، فالكذب فيه أقبح. القول المنقول بالنميمة قد يكون كذبا وقد يكون صدقا، إذا كان كذبا يكون أقبح، فهو قول تنم قول الزور، فهذا من الزور، من الزور، من الزور نقل الكلام الكذب على الشخص، وإذا كان صدقا فكذلك فتنقله، لكن إذا كان كذبا يكون أشد، يكون من الزور. استدل بعموم الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني من الصائمين، فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فسمي الزور الكذب زور لكونه مائلا عن الحق، والزور الميل. وقوله قال أحمد: أفهمني رجل إسناد. أحمد بن يونس شيخ البخاري، شيخ البخاري قال أفهمني إسناده، تكلم عليه الحافظ بقوله أفهم الإسنادة أن المقصود هذا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده، وأفهم الإسنادة أنه لما سمع الحديث يقول الحافظ بن أبي ذئب لم يتأخر السادة من لفظ شيخه، فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس. شوف كلام الأربع فصل الأخيرة قال ابن التين.
قال ابن التين: ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطر، وإليه ذهب بعض السلف وذهب الجمهور إلى خلافه، لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر، وأن إثمها لا يفي له بأجر صومه، فكأنه في حكم المفطر. قلت: وفي كلامه مناقشة، لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه، وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل، ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه، والله أعلم.
هذا قوله الثين أن الحديث أن من اغتاب في صومه مفطر ما في غيبة، قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس في غيبة، والغيبة هل تفطر الصائم؟ ذهب بعض السلف لا تفطر الصائم، والجمهور على لا تفطره لكن يأثم، ولكن قولها قول العمل به والجهل تدخل في قول الزور، الغيبة داخلة في قول الزور، فالحديث عام. نعم.
باب ما قيل في ذي الوجهين. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
يعني هذه الترجمة في ذي الوجهين، وذي الوجهين من جملة صور النمام. فسر في الحديث ذكر حديث أبي هريرة فسر ذي الوجهين وحكم عليه بأنه من شرار الناس، قال: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، قال: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لأن حال المنافق يأتي هؤلاء فيمدحهم ويذم خصومهم، ثم يأتي إلى خصومهم فيعكس فيمدحهم ويذم خصومهم. قال: له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي إلى هؤلاء فيمدحهم أمامهم ويذم خصومهم، ثم يذهب إلى خصومهم فيمدحهم ويذم خصومهم الذي مدحهم، صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من شرار الناس، وهم من جملة صور النمام، قولوا من شر الناس، وبعضهم من أشر، تجدون من شر الناس ذو الوجهين، وفي أبي ذر من شر الناس ذو الوجهين، في مسلم من شر الناس ذو الوجهين. قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين في وسط الصفا.
قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس، لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود.
نعم، إذا كان يقصد الإصلاح هذا أمر عظيم، لكن إذا كان يقصد الإفساد. نعم.
وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش: الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث هؤلاء.
هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء.
الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. أحسن الله لي. وقال ابن عبد البر: حمله على ظاهره جماعة وهو أولى، وتأوله قوم على أن المراد به من يرائي بعمله، فيري الناس خشوعا واستكانة، ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه، وهو في الباطن بخلاف ذلك. قال: وهذا محتمل لو اقتصر في الحديث على صدره، فإنه داخل في مطلق ذي الوجهين، لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل، وهي قوله: يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قلت وقد اقتصر في رواية الترمذي على صدر الحديث، لكن دلت بقية الروايات على أن الراوي اختصره، فإنه عند الترمذي من رواية الأعمش، وقد ثبت هنا من رواية الأعمش بتمامه. ورواية ابن نمير التي أشرت إليها هي التي ترد التأويل المذكور صريحا، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ، وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد البر عمن ذكره بخلاف حديث الباب، فإنه فسر من يتردد بين طائفتين من الناس والله أعلم.
نعم، تبين أن ذا الوجهين هو الذي يأتي إلى قوم وإلى قوم بكلام ويأتيهم بقصد الإفساد، ينقل هؤلاء كلام هؤلاء يثني عليهم أمامه ويذم خصومهم، ثم يذهب إلى الآخرين ويثني عليهم ويذم خصومهم، أما من قصد الإصلاح بينهما ولو كان فيه كذب يصف بين الطائفتين أو بين الشخصين، وفلان قال فيه كذا وكذا وهو نادم على ما مضى يريد أن يصالحك الثاني ويقول له مثل ذلك، فهذا إصلاح. نعم 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 لا شك حذر منه. نعم
أحسن إليك. باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه، فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم، هذه الترجمة في إخبار الصاحب بما يقال فيه. شخص تكلم فيك، فهل لصديقك أن يأتي وينقل لك الكلام؟ يعني ما حكمه؟ من أخبر صاحبه بما يقال فيه ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل كما ذكر الحافظ، وهو أن إن كان يقصد الإفساد فهو مذموم، وإن كان يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويتجنب الأذى فلا بأس. إذا أخبر صاحبه ما يقال فيه في تفصيل، إن كان يقصد الإفساد فهو مذموم حينما ينقل كلام، وإن كان يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويتجنب الأذى فلا بأس. وأراد المؤلف في هذه الترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة، هذا من النوع الثاني، بيان جواز النقل على وجه النصيحة حيث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود، يعني هذا الرجل قال هذا القسم ما ورد به وجه الله، فنقله ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. والأشبه أن المنع من نقل الأخبار المكذبة، الأشبه أن إذا كان أخبار مكذبة فلا ينقلها، ولهذا تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر أنه صار وجهه كالصرف، يعني كالصبر الأحمر. قد ورد حديث في معناه لا يبلغني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فيه التأسي، تأسي بالأنبياء والتأسي بالأخيار. النبي تأسى بموسى قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. في رواية أن ابن مسعود لما رأى ويؤيد هذا أن ابن مسعود لما رأى تأثر النبي تكدره وأن وجهه صار كالصفر قال في نفسه لا جرب لا نقلت إليه خبرا بعد ذلك، فالأقرب أن الأخبار المكدرة لا تنقل. استظهر هذا الشيخ شهر بن بزر رحمه الله أن الأخبار المكدرة لا ينقل لا تنقل، أما إذا لم تكن مكدرة وقصد المصلحة أو كان فيه مصلحة للمسلمين أو كان فيه مضرة على المسلمين فهذا لا بد منه. إذا كان يعني عدم النقل في ضرر للمسلمين فلا يترك الأشرار يتكلمون أو يدبرون مكائد للإضرار بالمسلمين أو الإضرار بولاة الأمور أو الإضرار بالعلماء أو غيرهم. نعم نعم، هذا الرجل يحتمل أنه منافق، يطلب الرجل به وجه الله، يحتمل أنه منافق أو أنه من الخوارج. قال بعضهم أظن ذكر الخوارج الذين اعترضوا، يحتمل أنه وقع شيء في نفسه بكونه يعني لما رأى قسم النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا من المال وأنه غلب عليه ما يجد، ويحتمل أنه منافق. نعم، شوف كلام الإشارة، قد تقدمت الإشارة ذكر التفصيل. نعم.
قال عبد الله: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا.
وقل
من يفرق بين البابين.
أحسن الله لك.
فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك.
نعم، لا تفرق لا تنقل. نعم.
وذكر فيه حديث ابن مسعود في إخباره النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وسيأتي شرحه مستوفا في باب الصبر على الأذى إن شاء الله. وقوله في هذه الرواية: فتمعر وجهه بالعين المهملة، أي تغير من الغضب. وللكشميهني: فتمغر بالغين المعجمة، أي صار لونه لون المغرة. وأراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل، بل غضب من قول المنقول عنه، ثم حلم عنه وصبر على أذاه ائتساء بموسى عليه السلام وامتثالا لقوله تعالى: فبهداه مقتده.
نعم، فالمقصود أن هذا ترك النقل أولى إذا كان يكدر ويؤذي، إلا إذا كان فيه مصلحة المسلمين أو عدم نقل مضرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب ما يكره من التمادح. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال: أهلكتم أو قطعتم ضار الرجل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد: ويلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الباب فيما يكره من المدح، يكره من التمادح. والتمادح تفاعل بين الاثنين، يمدح كل من الشخصين الآخر. والمراد ما يكره من التكلف، تكلف المبالغة في المدح، سواء كان من الجانبين، أي مدح كل من الشخصين الآخر، أو من جانب واحد. والتمادح هنا تفاعل من المدح، هنا التمادح بين الشخصين، كل واحد منهما يمدح الآخر، أو من جانب واحد، كل مادح واحد والآخر ممدوح. والمراد المبالغة في المدح، باب ما يكره من التمادح يعني التكلف والمبالغة في المدح. وسيأتي أنه يستثنى الشيء القليل الذي ليس له تأثير. الباب الذي بعد هذا سيأتي الاستثناء، باب ما يكره من التمادح. وظاهر الحديث وظاهر المراد بالترجمة التحريم، ليس كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمادح: ويلك، ويحك، قطعتم، أهلكتم. وهذا يدل على أنه ليس المراد كراهة التنزيه، من المراد كراهة التحريم لما يفضي إليهم من العجب. ذكر حديث ذكر المؤلف حديثان، الحديث الأول حديث أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة. فالإطراء هو المبالغة في المدح ومجاوزة الحد فيه. فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. الحديث الثاني حديث أبي بكرة ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك كلمة رحمة وتوجع. وفي رواية وهيب: ويلك ويل كلمة عذاب، ويح كلمة توجع. ويح قطعتم عنق صاحبك. يقوله مرارا، والذي يعني ليس المراد الكراهة التنزيه. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيب ولا يزكي على الله أحد. فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أنه لا يجوز المدح المبالغ فيه. وسيأتي أنه استثنى المدح القليل الذي لا يؤثر على صاحبه. والحكمة في المنع أنه يفضي الممدوح للعجب والكبر والتعاظم والخيلاء. ومعلوم أن العجب والكبر والتعاظم هذا من كبائر الذنوب والوسيلة إلى المحرم محرم. الوسيلة إلى العجب، والعجب من كبائر الذنوب من أعمال القلوب الخبيثة، وكذلك الكبر والتعاظم والخيلاء. وربما ضيع العمل ولم يزد من الخير اتكالا على ما وصف به لظنه أنه بتلك المنزلة. إذا أثني عليه قد يترك العمل اتكالا على هذا الوصف. وفيه أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقول أحسب كذا والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا. وهذا باب الاستحباب، لأنه جاء في الحديث الآخر أن مدح ولم يقل أحسبه كذا والله حسيبه. فإذا فقه الترجمة النهي عن المدح، النهي عن التكلف المدح والمبالغة فيه، النهي عن الإطراء والمبالغة في المدح ومجاوزة الحد فيه، سواء كان من الجانبين أو من جانب واحد. وهذا يوجد من الجانبين، كان يكون في مجلس كل واحد يثني على الآخر، كل واحد يمدح الآخر، أو يكون في بعض الحفلات يثني هذا على هذا ثم يأتي بعد الثاني ويثني عليه، وهكذا كل واحد يثني على الآخر ويكون هناك مبالغة في المدح. أما الشيء القليل الذي لا يفضي إلى العجب والكبر هذا مستثنى، كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر ومدح عمر. فقه الترجمة النهي عن المدح، عن إطراء في المدح والمبالغة فيه ومجاوزة الحد، وتحريم ذلك لما يفضي إليه من العجب والكبر والتعاظم والخيلاء. ويستثنى من هذا الشيء القليل الذي لا يؤثر على صاحبه كما سيأتي. وجاء في الحديث الآخر إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. وجاء عن عمر أنه قال المدح والذبح. واختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث احثوا في وجوه المداحين التراب هل هو على ظاهره، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الأشخاص. وفي هذا الحديث ليس فيه أنه يحثوا في وجوههم التراب. من العلماء من حمل على ظاهره وقال إنه يؤثى بالتراب ويحثى في وجهه، وقال بعضهم المراد بحث التراب عبارة عن الخيبة والحرمان. وقيل إن معنى حصوا في وجوههم التراب أن يقولوا له بفيك التراب. وقيل المعنى أنه يأخذ ترابا فيذره بين يديه يذكره بمصيره إليه. وقيل ما أراد حصوا في وجوههم التراب أنه يعطى المادح ما طلبه. هذه كلها أقوال ذكرى الحافظ، والأقرب القول الأول أنه على ظاهره يحتى في وجوه يحتى التراب على ظاهره. لكن هل الأمر على سبيل الوجوب؟ أقرب أنه على سبيل الاستحباب إن كان لا يؤدي إلى مفسدة، فإن كان يؤدي إلى مفسدة فتدرأ المفسدة. نعم.
باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه، قال إنك لست منهم.
نعم. هذه الترجمة في استثناء في الترجمة السابقة، باب ما أثنى على أخيه بما يعلم، يعني فهو جائز ويستثنى من الذي قبله إذا كان قليلا لا مجازفة فيه، لا مجازفة معه ولا إطراء، ويؤمن على المندوح الإعجاب والفتنة. فإذا كان المدح قليلا وكان متصلا به الشخص أثنى عليه بشيء موجود هو فيه، وكان قليلا ليس فيه مجازفة ولا إطراء، ويؤمن على المندوح العجب والفتنة. فإذا كان كذلك فإنه مستثنى. لا بد أن يكون أولا يعني له شروط الإسلام، أولا أن يكون موجودا فيه يمدحه بشيء هو فيه بما يعلمه، ثانيا أن يكون قليلا لا إطراء فيه، ثالثا أن يؤمن على الممدوح من العجب والكبر. استلم والد رحمه الله بأثر سعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام، الله السلام الإسرائيلي المشهود له بالجنة، ومن ذلك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستدل أيضا بالحديث حديث أبي وقصة قصة أبي بكر حين ذكر عزارة قال إن زارية وصل يرتخي وفي هذا اللفظ الذي ذكر قال المؤلف إن زارية يسقط من أحد الشقين قال إنك لست منهم وفي اللفظ الآخر إنك لست من يفعله خيلاء فهذا من المدح القليل الذي يعلم أنه فيه ولا يفضي إلى عجب ولا فتنة قال إنك لست من يفعله خيلاء ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فوالله ما لقيك الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك من الطريق غير طريقك هذا أيضا مدح قليل وهو موجود فيه ويؤمن عليه الفتنة فلا بد أن يكون المادح صادقا ولا بد أن يكون صدقا محضا والمدح يؤمن عليه العجب والكبر ويكون شيئا قليلا من ذلك مناقب الصحابة التي كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها داخلة في هذا كل من الشيء القليل له موجود فيه من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضيف الضيف قال عجب الله من صنيعكما أو ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة هذا مستثنى لا بد أن يكون هذا المدح شيء قليل يعلمه فيه غير مبالغ فيه ويؤمن على المدح من الإطراء ويؤمن على المدح من الفتنة والعجب وترك العمل نعم
باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوله إنما بغيكم على أنفسكم وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إلي أنه يأتي أهله ولا يأتي قالت عائشة فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل قال مطبوب يعني مسحورا قال ومن طبه قال لبيد بن عاصم قال وفيما قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بئر دروان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل لا تعني تنشرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا قالت ولبيد بن أعصم رجل بني زريق حليف اليهود
نعم هذه الترجمة في العدل في العدل والإحسان وترك المنكر والبغي ترجم بالآية لفظ الآية آية النحل فقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فالله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والعدل ضد الظلم العدل ضد الظلم والإحسان هو الإفضال وإيتاء ذي القربى صلة الأرحام وهو داخل في الإحسان وينهى عن الفحشاء وما عظم من الفواحش والمنكر أعم والبغي العدوان على الناس والتطاول عليهم يعظكم لعلكم تذكرون هذه الترجمة معقودة لبيان العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى العدل ضد الظلم وهو الإتيان بالأمر على ما شرعه الله والإحسان الإفضال والزيادة في الخير وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي المنكر عام والفحشاء ما عظم وفحش من الذنوب والبغي عدوا على الناس يعظكم فيها أن الله تعالى يعظ عباده قال إن الله يعظ عباده لعلكم تذكرون لعل التعليل لكي تتذكروا وليس الترجي لأن الله لا يرجو أحد ولا يخاف أحدا والمعنى يعظكم لكي تتذكروا لأجل أن تتذكروا لعل التعليل وليس الترجي وقوله إنما بغيكم على أنفسكم هذا تابع للترجمة إنما بغيكم على أنفسكم فيه بيان أن الباغي يعود بغيه على نفسه الباغي يبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم يعود وباله على نفسه وإن كان يظن أنه يضر من بغى عليه ولكنه في آخر الأمر يعود على صاحبه. وقوله ثم بغي عليه ليصرنه الله في أن المعتدى عليه والبغي عليه موعود بالنص ثم بغي عليه ليصرنه الله. وترك إثارة الشر على مسلم وكافر هذا بقية الترجمة يعني. وترك إثارة الشر يعني هذا باب معقود عن الآيات. وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر يعني أنه ينبغي الإنسان أن يترك إثارة الشر لا يثير الشر على مسلم أو كافر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في قصة في سحر عبد الله لبيد بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق عن ما أثر في كتاب الطب سبق أن 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 السحر إنما هو في أمور الدنيا وليس له علاقة ب لا يؤثر على تبليغه لرسالة ربه ولا يؤثر على دينه ولا على قلبه وعقله وإنه في أمور الدنيا يخير إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله كما بيّن كما ذكر عائشة قد يخير إليه أنه يأتي أنا ولا يأتي. وفيها أن الله يفتي قال استفتيته في أمر استفتيته أن الله أفتاني فيقال أن الله يفتي كما قال تعالى قل الله يفتيكم بالكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم فالله يفتي والرسول يفتي والعالم يفتي هذه من الصفات المشتركة من السميع والبصير من صفات الله يسمى السميع والبصير والمخلوق يسمى السميع ويسمى البصير فالله يفتي والرسول يفتي والعالم يفتي. وقوله قال مطبوب يعني مسحورا سمي مطبوب تفاؤلا له بالطب بالطيب تفاؤلا له بالطيب والسلامة كما يقال للنذير سليم تفاؤلا له بالسلامة. وفيه خبث اليهود وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في جف طلعة ذكر طلعة إضافة مضافة إلى ذكر الجف هو غشاء الغشاء الذي يكون فيه لقاح النخل حينما يستخرج سمى الكافور وسمى الكفر والكافور الغشاء الذي يكون في وصله اللقاح لقاح النخل هذا يسمى الجف طلعة ذكر يعني فحل ليس أنثى يعني كان أتى بالكافور والكفر الذي فيه لقاح لقاح النخل فالذكر في مشط ومشاطة يعني أتى بالمشط ومشاطة الشعر الذي يمشط فيه بالمشط بقية الشعر وجعله في وصل في الغشاء الجف تحت رعوفة صخرة في بئر ذروان أتى بالمشط والمشاطة وجعله في وسط الوعاء وعاء النخل ليكون فيه اللقاح وجعله تحت صخرة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملائكة وأخبروه قال هذه البئر التي أريثها كأن رؤوسها نخل كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج يعني السحر الذي جعل في الوعاء أخرج. وقول هنا أخرج وفي الرواية في الرواية الأخرى السبق هل استخرجته قال أما أنا فشفاني الله وخشيت أن يثير على الناس الشر. هنا قال سعيد فقلت يا رسول الله فهل لا يعني تأشرت ظاهر السياق أن المعنى هل لا أظهرت ذلك للناس وأخبرتهم بفعله واقتصصت منه أو هل تعالجت البشرة هي العلاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. وهذا شاهد الترجمة وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر فإن هذا السحر كافر. وترك النبي صلى الله عليه وسلم إثارة الشر عليه فلم يعاقب وأمر بالبئر فدفنت. ويجمع بين قوله فأخرج وبين رواية الأخرى هل استخرجت قال أما أنا فقد شفاني الله أن الإخراج لأصل السحر أخرج ما في تحت الرعوفة في الجوف طلعة ولكنه لم يستخرج أجزاء السحر ما أخرج الذي في وسط فأخرج السحر من تحت الرعوفة كأنه وربعه ولم يخرج أجزاءه يعني ما استخرج أجزاءه وأخرج من المشاطة والمشط وأحرقها فيكون أخرج أشياء السحر إجمالا يعني أصل السحر أخرج اللي في الرعاء التي تحت الرعوفة ولكنه لم يستخرج أجزاءه أخذها بكيسه وربعه أو دفنها. هذا الجمع بينهما إنه الإخراج لأصل السحر والاستخراج المنفي فالإخراج المثبت لأصل السحر والمنفي والاستخراج المنفي لأجزاء السحر. وهل يزول السحر إذا فعل به كذلك أو لا بد من إزالة أجزاء السحر؟ الأقرب أنه لا بد من إزالة أجزاء السحر أنه يحرق طلع السحر يحرق ويزال. لكن الذي يصدر فعل ذلك شفاه الله قال أما أنا فشفى لله والله على كل شيء قدير ولم يستخرج جزاء خشي أن يثير على الناس شرا فترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، وهذا كافر اليهود.
نعم
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، النبي لا ينتقم لنفسه، عفى عنه لأنه لا ينتقم لنفسه أو لأنه بينه وبين اليهود عهد، أما بعد وفاته النبي فلا يعفى عن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو آلاه أو الساحة كذلك حده القتل.
نعم.